والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والدليل على ذلك وجوه: الأول أن الإمام لو لم يكن معصوما كان الكلام في أن الإمام يجب أن يكون معصوما أم لا. الإمامية والإسماعيلية قال يجب أن يكون معصوما، وما عداهما لم يلتزم بوجوب العصمة للإمام. ما هو الدليل على وجوب العصمة وجوبها للإمام؟ يستدل بخمسة أدلة. الدليل الأول ملازمة شرطية، يقول: إن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل. يقول: حتى تتضح الشرطية نأخذ مقدمة، وهي: لما يجب نصب الإمام؟ يجب نصب الإمام لأنه يجوز ويحتمل الخطأ على الرعية. احتمال الخطأ على الرعية هو الموجب لنصب الإمام، لأن الخطأ إذا كان محتملا على الرعية فتحتاج الرعية إلى من يصحح أخطاءها، ولذا يجب نصب الإمام لأنه هو الذي يصحح أخطاء الرعية ويحرسها. وبالتالي الذي دفع إلى القول بوجوب نصب الإمام احتمال الخطأ على الرعية. لو فرض أن الإمام احتمل في حقه الخطأ، لو جاز الخطأ على الإمام لقلنا كما قلنا في حق الرعية. إذا كان وجوب نصب الإمام لأننا نحتمل الخطأ على الرعية، فأيضا نفس الكلام في حق الإمام. لو احتملنا وجوزنا الخطأ على الإمام لوجب نصب إمام آخر له، يرجع الإمام الأول إليه. وعيد: الذي دفع أو الذي كان السبب في القول بوجوب نصب الإمام جواز الخطأ على الرعية، لأنه يجوز ويحتمل الخطأ على الرعية، فنحتاج حينئذ إلى من يصوب أخطاء الرعية ويحرسها ويوجهها، ولذا يجب حينئذ نصب الإمام. وجوب نصب الإمام لأنه يجوز الخطأ على الرعية. طب لو جئت إلى الإمام وجوزنا الخطأ على الإمام لقلنا أيضا هذا يعني بأنه يجب نصب إمام آخر، نرجع ماذا؟ يرجع إليه الإمام الأول، لأنه إذا كان السبب في وجوب نصب الإمام احتمال الخطأ على الرعية، فأيضا يجب نصب الإمام الثاني لأنه يجوز خطأ الإمام الأول. إذا جاز الخطأ فيجب نصب الإمام، إذا جاز خطأ الرعية فيجب نصب الإمام، إذا جاز خطأ الإمام الأول فيجب نصب إمام ثاني له، وهكذا الإمام الثاني. لو قلنا يجوز ويحتمل الخطأ في حق الإمام الثاني إذن يجب نصب إمام ثالث له، وهكذا الإمام الثالث يجب نصب الإمام الرابع له فيما إذا احتمل في حق الإمام الثالث الخطأ وهلما جر فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذن لو لم يكن الإمام معصوما وجاز الخطأ في حقه للزم التسلسل لا إلى نهاية. لما؟ لأنه السبب في وجوب نصب الإمام الخطأ التي تقع فيه الرعية أو احتمال الخطأ التي تقع فيه الرعية، هذا كما هو موجود في حق الرعية موجود في حق الإمام. فإذا كان ما يوجب نصب الإمام هو احتمال الخطأ في حق الرعية، فأيضا ما يوجب نصب إمام للإمام احتمال الخطأ في حق الإمام. فإذا احتملنا الخطأ في حق الإمام فيجب أن ننصب إماما له، وهكذا الإمام الثاني لو احتملنا الخطأ في حقه ولم نقل بأنه معصوم فيجب أيضا نصب إمام آخر له وهلما جرى، إلا إذا قلت بأنه هذا الإمام الأول الذي يحتمل في حقه الخطأ يجب أن ينصب له إمام آخر، الإمام الآخر لا نحتمل في حقه الخطأ. وإلا لو احتمل في حق الإمام الآخر خطأ فيلزم إذن فيجب إذن نصب إمام آخر له، فيجرون إلى التسلسل. حتى نفر من التسلسل نقول بأن هذا الإمام الأول، إما أن تقول يحتمل في حق الرعية الخطأ فيجب نصب الإمام، أو تقول هذا الإمام الأول الذي يحتمل في حقه الخطأ يجب نصب إمام آخر له. هذا الإمام الآخر هو الذي نفترضه نحن والذي نقول بأنه يجب أن يكون معصوما، وبالتالي إذن يجب تجب العصمة، وإلا لجرنا احتمال الخطأ من الإمام إلى التسلسل لا إلى نهاية. فحتى نفر من التسلسل إذن يجب نصب الإمام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول الإمام حافظ للشريعة، هي كبرى صغرى، وكل حافظ للشريعة يجب أن يكون معصوما. في عندي كبرى وصغرى. أما بالنسبة إلى الكبرى، طبعا إذا تمت كل الإمام حافظ للشرع، الإمام حافظ للشرع وكل حافظ الإمام أن أهي الصغرى، وكل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوما، هي الكبرى. فتعال إلى الصغرى، الكلام في الصغرى، المهم كأنه يصب الكلام على الصغرى. الإمام حافظ للشرع، إذا كان الإمام حافظ للشرع وكل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوما، إذن الإمام يجب أن يكون معصوما، يتم المطلب. المهم عندنا ماذا؟ الصغرى، لأن الكبرى الظاهر عنده تامة، سيقف معها قليلا، ولكن كأنما يصب كلامه في الوجه الثاني على الصغرى. هل يا ترى الإمام حافظ للشرع؟ يقول لو لم يكن الإمام حافظ للشرع، يقول ما نحتمله بأنه حافظ للشرع إما وإما وإما، يضع بين يدينا خمسة احتمالات. الحافظ للشرع إما الكتاب، الكتاب حافظ للشرع. السنة، السنة حافظة للشرع. الثالث الإجماع حافظ للشرع. الرابع القياس حافظ للشرع. الخامس البراءة الأصلية حافظة للشرع. إذا قد يقال بأن ما هو الدليل على أن الإمام حافظ للشرع؟ يقول لأنه ما عدا الإمام أن نفترضه حافظ للشرع، ما هو ما عدا الإمام؟ في عندي خمس احتمالات. أن نأتي إلى الكتاب، أن تقول الكتاب حافظ للشرع. أن تقول ثانيا السنة حافظة للشرع. ثالثا أن تقول بأن الإجماع حافظ للشرع. رابعا أن تقول القياس حافظ للشرع. خامسا أن تقول البراء حافظة للشرع. يقول إذا وضعنا اليد على هذه الاحتمالات الخمس نرى بأنها غير تامة، لا يعقل أن تكون كلها بأجمعها حافظة للشرع، إذن لا يبقى في البين إلا الإمام، إذن الإمام حافظ للشرع. فبالتالي تتم الصغرى الإمام حافظ للشرع، ونضيف إليها الكبرى كل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوما، وهذه أيضا سنستدل عليها، فنصل إلى نتيجة إذن الإمام يجب أن يكون الإمام الحافظ للشرع يجب أن يكون معصوما، فيتم المطلب. طيب تعال إلى الصغرى، ما نفصل شوي فيها حتى نقرأ العبارة ونفهمها ونقرأها. طيب الحافظ هو الشر إذا قلت بأنه الكتاب، هذا الاحتمال يقول باطل. لما هو باطل؟ يقول لأنه من الواضح الكتاب لا يفي بكل الأحكام، الكتاب لا يفي بكل الأحكام، الكتاب الكريم أشار إلى الأحكام، إلى كليات الأحكام، ولكن لم يشر إلى تفاصيل الأحكام. وبالتالي كيف يعقل للكتاب الذي هو غير واف بتفاصيل الأحكام، كيف يعقل أن يكون وافيا، كيف يعقل أن يكون حافظا للشر؟ بل أكثر، هذا القوسين أنا أضيفه خارج الكتاب، بل أكثر، بل حتى ولو فرض الكتاب حافظ بتفاصيل الأحكام كلياتها وجزئياتها، حتى ولو فرضنا ذلك، أيضا رغم ذلك هل يترى يعقل أن يكون هذا الكتاب الصامت الجامع لجميع الأحكام كلياتها وجزئياتها أن يكون حافظا للشر؟ خاصة إذا فهمنا بأن الحافظ، من هو الحافظ؟ الحافظ للشرع لا فقط، يعني الحافظ هو الذي أيضا ينفذ الأحكام، هو الذي أيضا هو الذي يجري الحدود، هو الذي يعطي حقوق الظالمين، هو الذي يدفع الشبهات، هو الذي ينشر العلوم، هو الذي مثلا يبين ما اشتبه على الناس من المسائل، هو الذي يجيب عن المطالب، هو الذي يأخذ الحقوق المالية من البعض، يعني كالزكوات والأخماس، ويعطيها مثلا للمستحقين. إذا كان مقصودنا من الحافظ هذا المعنى الواسع، ينفذ الأحكام وبالتالي يمنع مثلا المتسلطين المتغلبين، يعطي الحقوق للمحرومين للمظلومين، وبالتالي يجيب عن الشبهات ويأخذ الأخماس والزكوات ويوزعها للفقراء والمحتاج، وهلما جرى. إذا كان مقصودا من الحافظ للشرع يعني ما هو مرتبط أيضا بالعمل مش بس بإلقاء الأحكام، حينئذ حتى ولو فرض الكتاب جامع لتفاصيله، حتى ولو فرض بأنه جامع لتفاصيل الأحكام كليات وجزئيات، لا يكفي أن يكون حافظا للشرع. كونه حافظ للشرع لا بد أن ينفذ الأحكام، لا بد ماذا؟ أن يجري الحدود، لا بد ماذا؟ أن يحكم للمغلوب، لا بد أن يأخذ الأخماس والزكوات ويعطيها ماذا للمحتاجين، لا بد ماذا؟ أن يجيب عن الشبهات، لا بد ماذا؟ أن يقف في وجه المعاندين ويبين لهم الأخطاء والشبهات. هذه بالتالي إذا كان مقصودنا من حافظ الشرع هي الدائرة المرتبطة بالإنفاذ للأحكام المرتبطة بجهة العمل، فبالتالي حتى ولو فرض هذا الكتاب الصامت جامع لسائر الأحكام تفاصيلها كلياتها وجزئياتها، هذا لا يكفي في كونه حافظا للشرع. وبالتالي لا تقل الحافظ للشرع هو الكتاب، أولا أشار إليه في الكتاب، والثاني نحن أشرنا له، أولا لأنه يرى أن الكتاب غير واف بتفاصيل الأحكام، اثنان هذا نضيفه وأضافه بعضهم، كون الكتاب حافظ لتفاصيل حافظ للشرع فرع أن يكون ماذا؟ جامع للتفاصيل. فلنفترض بأنه جامع، حتى بالنسبة إلى الجامع قد يقال بأنه جامع هو واقع، ولكن يحتاج إلى من يخرج هذه التفاصيل، وجامع الكتاب لو فرض بأنه جامع يحتاج إلى من يخرج تفاصيل هذه الأحكام، وبالتالي نحتاج إلى غير الكتاب الصامت. ولو بل أكثر نقول، بل حتى ولو فرض بأنه جامع لتفاصيل الأحكام كلياتها وجزئياتها، ويوجد ولا نحتاج إلى شخص يستخرج تفاصيل الأحكام من الكتاب، رغم ذلك كونه حافظ بالمعنى المتقدم يعني ما هو مرتبط بجهة العمل لا يكفي فيه ماذا؟ لا يكفي أن يكون الحافظ بهذا المعنى أن يكون الكتاب، الكتاب صامت. وبالتالي حتى بالروح صار في عدة ثلاث أجوبة، أولا غير وافي بالتفاصيل، اثنان حتى ولو فرض بأنه وافي يحتاج إلى من يستخرج هذه التفاصيل، ثلاثة حتى ولو فرضنا بأنه وافي ولدينا من؟ ولدينا قدرة على استخراج هذه التفاصيل لا من شخص خاص، ولكن نحتاج ثالثا إلى جهة الإنفاذ لهذه الأحكام. الحافظ هو المرتبط بجهة العمل لا مجرد الكتاب الصامت، نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى من يرتبط بالعمل، وبالتالي الحافظ للشرع لا يعقل أن يكون الكتاب. هذا أول. اثنان قد تقول الحافظ والسنة نفس الكلام. يقول أيضا السنة غير محيطة غير جامعة لكليات الأحكام وجزئيات الأحكام، وبالتالي يفترض هكذا السنة غير جامعة لسائر الأحكام بتفاصيلها بجزئياتها وكل فضلا عن كلياتها. وبالتالي كان صار في عندي أولا الحافظ لأشر ليس الكتاب، الحافظ لأشر ليس السنة. التأكد أقول الحافظ هو الإجماع. بقول أيضا الإجماع يجيب بجوابين. يقول الإجماع لا يعقل أن يكون هو الحافظ، أولا لأنه بالتالي تارة تفترض بأن المجمعين بينهم المعصوم. خرجنا على البحث، نحن فرضنا على أنه عم تحاول تقول الحافظ والشرع الإجماع الإجماع، وتريد القول الحافظ ليس الإمام ليس المعصوم. إذا كان مقصودنا من الحافظ للكتاب الإجماع يعني إجماع الأمة توافق علماء الأمة، ولكن لا بد أن تفترض غيره المعصوم أيضا، المعصوم غير داخل معه، وإلا لو كان داخل معه كأنما تريد أن تقول حينئذ هذا الإجماع نأخذ فيه لأنه المعصوم بيناته، فبالتالي الحافظ للشرع ليس الإجماع بما هو وإنما الإجماع لأن فيه ماذا المعصوم، فبالتالي الحافظ للشرع المعصوم. نحن بالتالي الاحتمال الثاني بتقول الحافظ للشرع هي بتقول الحافظ للشرع حتى يتم كلامه الحافظ للشرع الإجماع، والإجماع تفرض بأن المعصوم غير موجود بيناتهم. إذا فرضنا المعصوم غير موجود بيناتهم ألا يحتمل هيك بقولي ألا يحتمل في حق كل واحد واحد منهم الخطأ؟ يحتمل، وبالتالي يحتمل في حق الجميع الخطأ. وبالتالي لا تقل بأن الحافظ للشرع الإجماع، الإجماع عبارة عن توافق العلماء توافقهم بلا دخول المعصوم كما أشرنا، توافق تعال إلى كل واحد ضع يدك عليه ألا تحتمل في حقه الخطأ؟ نحتمل، وعليه إذا فوض بين يدينا 100 عالم وكلهم يحتمل في حقه الخطأ، فبالتالي المجموع يحتمل في حقه الخطأ. كيف يعقل لهؤلاء بأجمعهم أن يكونوا حافظين للشرع مع أنه يحتمل بأن الجميع مخطئ؟ طيب إذن الجواب الأول الإجماع لا يعقل أن يكون حافظا، لما؟ لأن احتمال الخطأ يعقل أن يكون موجود عند الجميع. الجواب الثاني، شوف الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول الإجماع أيضا ليس بحافظ، لما؟ يقول لأنه عندما أجمعوا، طب نحن كلامنا الآن هيك نفس الكلام، أجمعوا المعصوم مش بيناتهم، فأرى في عندي إجماع وبيناتهم المعصوم، وبالتالي الإجماع توافق أهل الحل والعقد ومنهم المعصوم عليه السلام، فبالتالي نستكشف الحكم الشرعي. ده كلام ثاني، لا المفروض بأنه توافق أهل الحل والعقد والمعصوم مش بيناتهم. الجواب الأول بيناه بأنه يحتمل خطأ الجميع إذا فرض عدم وجود المعصوم بيناتهم. الجواب الثاني بدول إذن هؤلاء المجمعين إذا ما كان المعصوم بيناتهم إذن بده يكونوا معتمدين على دليل، الدليل إما دليل قطعي وإما ظني. يقول إذا فرضنا هذا الدليل قطعي للزم اشتهاره لو كان لبان. يقول لو فرض اشتهار هذا، لو فرض بأنه قطعي لاشتهر هذا الدليل ولا نقل إلينا، يعني بالتالي لدينا 100 عالم كلهم توافقوا على حرمة حلق اللحية، وفرض بأن الجميع يقول بالحرمة ويعتمد في ذلك على دليل قطعي، يقول لو كان لبان، لما؟ لأنها من المسائل التي اشتهرت وتوافق عليها الجميع، فحينئذ كأنما المقتضي للنقل موجود والمانع مفقود. إذا فرضنا ما في عندي مانع من نقل هي المسألة بعد فرض وجود دليل قطعي، لما لا ينقلونها؟ وبالتالي يجب أن تصل إلينا مع أنها لم تصل. ليس حاله حال ولاية الأمير عليه السلام، ولاية الأمير المقتضي، هل يا ترى الأمير عليه السلام هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ المقتضي موجود والمانع موجود، لأنه بعضهم قد يمنع من نقل الروايات لأنه يتضرر. أما هي المسألة لا، ليست من المسائل التي يوجد فيها مانع. المقتضي للنقل ما يستدعي النقل، نقل الدليل القطعي ما يستدعي النقل موجود والمانع مفقود، ما في مانع من نقل. ليست ك ولاية الأمير عليه السلام، هني قد يحاول البعض مثلا أن يطمس الروايات، أن يمنع من وصول الروايات إلينا لأنه يتضرر أو تتضرر خلافته، أما هون مش ما في هيك. وبالتالي مثلا يحرم أو لا يحرم حلق اللحية، المقتضي وما يستدعي لو فرض في يعني دليل قطع ما يقتضي النقل موجود والموانع مفقودة، مع أنه ما في عندي وصول، ما يقتضي النقل موجود والموانع مفقودة، إذا لا يبد أن يصل مع أنه لم يصل، إذا لم يصل إذا ما في عندي دليل قطع. إذا الدليل الحافظ للشرع، إذا قلت بأنه لا الكتاب ولا السنة وإنما الحافظ الإجماع، نرده أولا احتمال الخطأ موجود في الجميع فيما إذا فرضنا عدم وجود المعصوم بيناتهم. والجواب الثاني أيضا، لا بد لهؤلاء المجمعين، إذا فرضنا أيضا المعصوم مش موجود بيناتهم، لا بد لهؤلاء المجمعين أن يعتمدوا على دليل قطعي أو دليل ظن. إذا كانوا معتمدين على دليل قطعي لازم يصلنا، المفروض بأنه لم يصلنا، لا لازم يصلنا، لازم لأنه بيكون مشهود دليل قطعي، فما يقتضي ماذا نقله، ما يستدعي نقله يعني يلفت ماذا يلفت جامعي الحديث، يلفتهم هذا الدليل القطعي فيأتوا به وينقلونه والموانع مفقودة، مع أنه ماذا لم ينقلونه. إذا نفهم على أنه إذا لم يعتمدوا على دليل قطعي، وأيضا لو فرض بأنهم اعتمدوا على دليل ظني، يقول اعتمادهم على دليل ظني أيضا هذا غير محتمل، غير محتمل. لما غير محتمل؟ يقول لأنه كيف يعقل أن يحصل عندهم قطع، قطعوا على حرمة حلق اللحية اعتمادا على أمارة ظنية على دليل ظني. يقول اعتمادا على دليل ظني، إذا فرض بأنه ظني كيف يولد عندهم ماذا التوافق بأجمعهم على الحرمة؟ بل يكون في عندهم دليل قطعي نعم مقبل، أما دليل ظني هذا لا يولد التوافق. وأن تفترض بأنهم اعتمدوا على دليل قطعي وظني، بقول إذا كان كل منهما، إذا كان القطعي لوحده لو اشتهر لوصل إلينا، المفروض بأنه لم يصل، إذن هذا يعني بأنه لا يوجد دليل قطعي، لو كان في عندي دليل قطعي لا اشتهر ولا وصل إلينا، والمفروض بأنه لم يصل إلينا هذا يعني بأنه لم يشتهر، وهذا يعني بأنه لا يوجد عندي دليل قطعي. وإذا كان ظني، الظن كما قلنا لا يغني من الحق شيئا، كيف يعقل أن يكون الجميع معتمد على دليل الظن؟ إذن لا يعقل لا القطعي لوحد ولا الظن لوحد ولا القطعي والظن معا، لأنه المركب منهما ليس إلا هما، يعني الخطا لوحد والظن لوحد لا يكفي، فأيضا المركب منهما لا يكفي. إذا الحافظ لأشر ليس الكتاب، الحافظ لأشر ليس السنة، الحافظ لأشر ليس الإجماع، الحافظ لأشر القياس. والبانا في أصول الفقه بأن القياس باطل. اثنان، حتى ولو فرضنا بأن القياس، يقول حتى ولو فرضنا بأن القياس منه باطل، قد قام الإجماع على أن القياس ليس بحافظ لأشر، قام الإجماع على أنه ليس بحافظ لأشر. خامسا، قد تقول الحافظ البراءة، كلما شككت في شيء فتوجب فيه البراءة، إما ماذا البراءة العقلية أو البراءة الشرعية. البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، أو الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون. بقول أيضا البراءة الشرعية، يقول البراءة الشرعية أولا لا يمكن أن تكون هي الحافظة، وإلا لوجب حينئذ الاعتماد عليها، ولما وجب بعثة الأنبياء، لما تبعث الأنبياء؟ بالتالي يكتفى بالبراءة، لما الباري عز وجل يبعث الأنبياء؟ إذن لو فرضنا البراءة مما يكتفى بها لما وجب بعثة الأنبياء، فعندما بعث الباري عز وجل الأنبياء هذا خير دليل على البراءة لا يكتفى بها. اثنين، يقول أيضا قام الإجماع، كما قام الإجماع في القياس أيضا قام الإجماع في البراءة، قام الإجماع في القياس بأنه الإجماع لا يكفي لحفظ الشرع، أيضا قام الإجماع على أن البراءة لا تكفي لحفظ الشرع. طيب، وعليه إذن الحافظ للشرع ليس الكتاب وليس السنة وليس الإجماع وليس القياس وليس أيضا البراءة. إذن لا يبقى في البان إلا الإمام، الإمام عليه السلام هو الحافظ للشرع، تمت حينئذ الصغرى، الإمام حافظ للشرع. تعال إلى الكبرى، الكبرى وكل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوما. لما؟ بيقول لو فرضنا الحافظ للشرع لم يكن معصوما، فحينئذ لم يبقى، يعبر هكذا، لم يبقى وثوق بما تعبدنا الله تعالى به. يعني لما يجيب حكم من الأحكام ويضعه بين يدينا لا نثق به، لأنه بالتالي إذا ما كان معصوم، وبالتالي نحتمل معه الخطأ، لا نثق حينئذ بما يضعه بين يدينا من الأحكام الشرعية عن الله عز وجل. لعله يأتي بأحكام يقول قال الله عز وجل ولعله مشتبه، لعله ماثل، لعله وقع بالخطأ، وبالتالي إذن تمت الكبرى. يقول الإمام عليه السلام حافظ للشرع، اثنان، وكل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوما. لما يجب؟ لأنه لو كان حافظ للشرع ومن معصوم بالتالي كأنه لا يستفاد منه ولا نثق بالأحكام التي يضعها بين يدينا، لأنه إذا ما كان معصوم ونحتمل معه الخطأ عندما يضع هذه الأحكام نقول لعله اشتبه ونقل حكم غير موافق للواقع لما يريده الله عز وجل. وعليه تمت الصغرى وذمت الكبرى فيثبت الدليل. إذن الدليل الثاني مؤلف من الصغرى والكبرى، الإمام حافظ للشرع، وكل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوما. إذن الإمام يجب أن يكون معصوما، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، لاحظوا هم شوي متأمل، الدليل الثالث أيضا يضع بين يديه، يقول لو وقع من الإمام الخطأ لوجب الإنكار عليه، أيضا بيجعل ملازم وشرطي، لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه. طيب مثال، لو وقع منه الخطأ ألا يجب الإنكار عليه؟ نعم يجب الإنكار عليه، وبالتالي هذا إلى أين يجر؟ نلتفتوا لاحظوا، يلزم حينئذ سقوط محله ونعم محله من القلوب، وبالتالي إذا وقع منه الخطأ حينئذ يصبح ماذا؟ يصبح مأمورا بعدما كان آمرا، لأنه لما يقع بالخطأ علينا أن نأمره، فيصبح مأمورا بعدما كان آمرا، بل يصبح ماذا؟ منهيا عنه بعدما كان ناهيا، لأنه بالتالي إذا صدر منه الخطأ فعلينا ماذا؟ أن ننهى عن الإتيان بهذا الخطأ مرة أخرى، أو ننهى عما صدر منه من الأخطاء بعدما ماذا؟ فرض بأنه هو لابد أن يكون ناهيا، وبالتالي لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه، وبالتالي هذا يؤدي إلى سقوط محله في قلوب الناس، وكأنما يصبح ماذا؟ مأمورا بعدما كان آمرا، ويصبح ماذا؟ منهيا بعدما كان ناهيا. وعليه حينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من وراء نصبه. ما هي الفائدة؟ الفائدة من وراء نصبه أن يعظم عند الناس في قلوب الناس، واثنان الناس أن تنقاد الناس لأوامره وتنتهي عن نواهيه، لأنه بالتالي إذا صدر منه الخطأ لازم نحن ننكر عليه، فيسقط ماذا؟ محله في القلب، فيصبح ماذا؟ مأمورا، يصبح ماذا؟ منهيا بعدما كان آمرا، بعدما كان ناهيا، فبالتالي تنتفي كما قلنا الفائدة من وراء نصبه. وعليه لا يجب حينئذ القياس. إذن التالي باطل، لو وقع الخطأ منه لوجب الإنكار عليه ولجرنا إلى ما أشرنا بأنه يسقط محله في القلوب، يصبح ماذا؟ يصبح مأمورا، يصبح ماذا؟ منهيا، وبالتالي لم يعد لدينا فائدة من وراء نصبه. إذن التالي باطل، لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه، مع أنه لا يجب الإنكار عليه، إذن لا يقع منه الخطأ، إذن يجب أن يكون معصوما. الدليل الرابع يقول لو وقعت منه المعصية لازم نقض الغرض من وراء نصبه، أيضا ملازم. لو وقع منه المعصية، لاحظ هذا كأنه في الروح نفس الدليل الثالث، هذا خليه في ذهنك لما يرجع إلى المتن. لاحظ لو الثالث لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه، الرابع لو وقعت منه المعصية لازم نقض الغرض. خلينا نبين، هو أيضا بين العلامة رحمة الله عليه، لو وقعت منه المعصية لازم نقض الغرض. يقول ما هو الغرض من نصبه؟ الغرض امتثال أوامره، اتباعه فيما يفعله، انقياد الأمة إليه. ما هو الغرض من وراء نصبه؟ ماذا؟ أن نأخذ بالأحكام التي يضعها بين يدينا، أن نلتفت إلى الأوامر التي يضعها بين يدينا، وأن ننتهي عن النواهي التي أشار إليها. وبالتالي الغرض من وراء نصبه الانقياد، أن نتبعه، أن نمتثل لتلك الأوامر التي يضعها بين يدينا، أن ننتهي عن تلك النواهي التي يشير إليها كما قلنا. وعليه إذن لو فرضنا وقعت منه المعصية لازم نقض الغرض، يعني لما انقضنا إليه ولما ماذا امتثلنا تلك الأوامر التي وضعها بين يدينا، ولما انتهينا عن تلك النواهي التي أشار إليها، وبالتالي لو وقعت منه المعصية لزم نقض الغرض، يعني بأتل لم نعد منقادين إليه ملتفتين ومهتمين بتلك الأحكام التي يشير إليها. والثاني باطل، فالمقدم مثله لو وقعت منه معصية فيكون باطل، إذا لا تقع منه معصية إذن هو معصوم يثبت المدعى. هذا في الروح عين الثالث، في الروح لا فرق بينه وبين الثالث. خلي هذا بالذهن عندما نرجع إلى المتن، يعني عندما نرجع إلى كلام خواجة نصير الدين الطوسي. أما بالنسبة إلى الدليل الخامس، أطبق العبارة بسرعة، الدليل الخامس كما نلاحظ الدليل الخامس قريب، وإن كان في فارق من بعض من جهة مع الدليل الثالث والرابع، ولكن قريب. لاحظ بقول لو وقعت منه المعصية لزم أن يكون أقل درجة. لما؟ يعني كأنما يعتمد في ذلك على مثلا نساء النبي، أضع بين يديك المقدمة الخارج ثم أرجع إلى الدليل. نساء النبي صلى الله عليه وآله، القرآن أشار بأن من يأتي بفاحشة مبينة من نساء النبي صلى الله عليه وآله، من يأتي بهذه الفاحشة فله ماذا؟ فله عذاب، يعني يضاعف عذابه ضعفين، لأنه بالتالي من هو منتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، مرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله، إذا صدرت منه ماذا؟ المعصية، فبالتالي شأنه يختلف عن غير المنتسب. فحينئذ كأنما العذاب والعقاب يصبح ماذا؟ مضاعف للشخص الذي يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله. كلما كان الشخص مرتبط بالنبي كلما ترتب العقاب والعذاب بنحو أشد وأقوى عليه فيما إذا خالفه، كأنما أشار إليها القرآن الكريم، وأيضا يساعد عليها العقل يساعد عليها، والقرآن أيضا في بعض الآيات التي تحدثت عن نساء النبي صلى الله عليه وآله تشير إليها. وعليه يقول كان يضع بين يدينا الملازمة في الدليل الخامس، لو وقعت منه من المعصوم عليه السلام أو من الإمام، لو وقعت من الإمام المعصية لازم أن يكون أقل درجة. ليه؟ لأنه بالتالي من تصدر منه المعصية وهو المتصدي لحفظ الشريعة ولإنفاذ كما قلنا أحكام الشريعة وغيرها من الأمور التي بالتالي العيون عليه والناس تراه بأنه هو الأولى بالاجتناب عن الأخطاء من غيره، لو فرض بأنها وقعت المعصية منه لكانت درجته أقل من العوام، يعني يصبح حاله أسوأ من غيره، لأنه هو الذي يجب عليه أن يجتنب عن الأخطاء، ولذا إذا صدرت منه الأخطاء يصبح ماذا؟ أقل شأنا من غيره، وكأنما يصبح أبعد، حتى قول أبعد من الله عز وجل أكثر، يعني أبعد وأكثر بعدا من الله عز وجل من غيره. وبالتالي يمكن أن أستفيد، لو وقعت منه المعصية لازم أن يكون أقل درجة من العوام، لأن العوام ما عندهم مثلا هي المعرفة بالله عز وجل، ما عندهم الارتباط بالباري عز وجل كالارتباط الموجود عند المعصوم، وبالتالي إذا صدرت منه المعصية فيصبح عقابه أشد وتقل كأنما قيمته أكثر. أما الإنسان اللي بيكون من العوام ما عنده معرفة بالباري عز وجل كمعرفة الإمام، فإذا صدرت منه المعصية نعم يعاقب، ولكن عقابه لا يكون كعقاب المعصوم ولا يكون كعقاب من هو حافظ للشر. ولذا لو وقعت من الإمام المعصوم لازم أن يكون أقل درجة بهالمعنى، أقل درجة من العوام، بمعنى أنه يعاقب أكثر، وبالتالي تحط قيمته بين الناس أكثر. طيب إذن والتالي باطل، لأنه ليس هو أقل درجة من العوام، فالمقدم مثله، إذن لو وقعت منه المعصية باطل، هذا التالي باطل، إذن لا تقع من المعصية إذن هو معصوم. الأدلة الخمسة أقرأ، وخلال القراءة إذا في بعض الأمور مش واضحة أظن عند التطبيق تتضح. والدليل على ذلك على وجوب العصمة وجوه، الأول أن الإمام لو لم يكن معصوما لازم التسلسل، ولزوم التسلسل وهو التالي باطل، فالمقدم أن الإمام لو لم يكن معصوما مثله في البطلة. بيان الشرطية والملازمة، أن المقتضي لوجوب نصب الإمام أن ما يستدعي وجوب نصب الإمام هو تجويز واحتمال الخطأ على الرعية، لأنه يحتمل ويجوز الخطأ على الرعية، إذن يجب نصبه. ما الذي يقتضي وجوب نصب الإمام على الباري عز وجل؟ يجب على البارئ أن ينصب الإمام. لما؟ لأنه لأتالي هذه الرعية يجوز في حقها الخطأ، فتحتاج ماذا؟ إلى من يصوب أخطاءها، من يرشدها، من يحرسها، فتحتاج حينئذ تحتاج إلى معصوم، فحينئذ يجب نصبه من قبله تعالى. أن المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطأ على الرعية، فلو كان هذا المقتضي وهو تجويز الخطأ ثابتا في حق الإمام، يعني أنتم لو فرضنا أن الإمام لو لم يكن معصوما يعني يجوز الخطأ منه، إذا يجوز الخطأ من الإمام فيجب حينئذ أن ينصب للإمام إمام، كما أنه إذا جاز الخطأ من الرعية يجب نصب الإمام أيضا. الإمام لو جاز واحتملنا في حقه الخطأ ولم يكن معصوما يجب أيضا أن ينصب له إمام، وهكذا الإمام الآخر والبقية. الإمام الآخر لو لم يكن معصوما وجاز في حقه الخطأ لا أيضا لوجب نصب إمام آخر له، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. فحتى لا نقع في التسلسل لا إلى نهاية، إذن لا بد أن نفترض بأن تجويز الخطأ على الرعية يستدعي وجوب نصب إمام من قبله تعالى، هذا الإمام لا يحتمل في حقه الخطأ. أن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل والتالي باطل، فالمقدم مثل بيان الشرطية أن المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطأ على الرعية، فلو كان هذا المقتضي وهو تجويز الخطأ ثابتا في حق الإمام يجب أن يكون للإمام الأول إمام آخر ويتسلسل، أو لا نفر من التسلسل فنلتزم بإمام أصلي، أو ينتهي إلى إمام، يعني أن نتسلسل إلى أن نصل إلى حد ونقف إلى إمام، إمام لا يجوز عليه الخطأ فيكون هو الإمام الأصلي وهو المعصوم. الوجه الثاني أيضا في عندي صغرى وكبرى، أن الإمام حافظ لأشرع، وكل حافظ لأشرع يجب أن يكون معصوما، فيجب أن يكون معصوما. كأنه الكبرى يعني مضمرة، إن الإمام حافظ لأشرع وكل حافظ للشرع يجب أن يكون معصوما، إذن الإمام يجب أن يكون معصوما. أما المقدمة الأولى أن الإمام حافظ للشرع، فلأن الحافظ للشرع ليست خمس أمور، ليس هو الكتاب لعدم إحاطة الكتاب بجميع الأحكام التفصيلية، وليست السنة لذلك لعدم إحاطة السنة بجميع الأحكام التفصيلية أيضا، وليس الحافظ إجماع الأمة. لما ليس الحافظ الإجماع؟ لأولا والثاني لأن كل واحد من الأمة على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ. لو فرضنا في عند 100 عالم وما في بيناتهم المعصوم وكلهم مثلا يقولون بحرمة حلق اللحية، ألا نحتمل في كل واحد منهم الخطأ؟ إذا احتمل في حق كل منهم الخطأ فيحتمل في الجميع الخطأ، وعليه كيف يعقل لهذا الإجماع الذي لا يكون فيه المعصوم يكون حافظا للشرع، مع أنه مثلا الجميع يحتمل في حقه الخطأ؟ ولا الحافظ للشرع إجماع الأمة. أولا لما لا يقول؟ لأن كل واحد من الأمة على تقدير عدم المعصوم فيهم، لأن كل واحد يجوز عليه الخطأ، فالمجموع يجوز عليه الخطأ، هذا أولا. ثانيا ولأن إجماعهم، هذا الجواب التالي، ولأن إجماعهم على ثبوت شيء واقعا، على ثبوت حرمة حلق اللحية، ليس ولا في ثلاث شقوق، ليس لدلالة قطعية، وإلا لو في دلالة قطعية لاشتهرت ولا نقلت إلينا، كما قلت لفرض وجود المقتضي وارتفاع المانع، ليس حال حال مسألة الولاية التي قد يحاول البعض طمسها وعدم نقلها إلينا، لأنه يوجد موانع من نقلها لأنها تضر الخلفاء في تلك العصور. أما هي المسائل مثلا حلق اللحية أو غيرها المقتضي موجود، فبالتالي تجلب مثلا الجامعين للأحاديث والمؤرخين مثلا إذا أحدث، ولا يوجد لدينا مثلا موانع من نقلها، والمفروض بأنها لم تصل إلينا إذا ما في عنه دليل قطعي، ليس لدلالة قطعية، وإلا لاشتهرت الدلالة القطعية ولا نقلت إلينا، ولا لأمارة ظنية، إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع على الأمارة الواحدة، يعني يجتمعون كلهم على أمارة ظنية، يقول هذا نظير كما نظير، كما نعلم بالضرورة وبالبداهة عدم هذا المثال خارج عن بحثنا، ولكن عم يقرب الفكرة، يريد أي يعني يرفع الاستهجان، كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معين في وقت، نظن بأنهم اجتمعوا كلهم على أكل طعام واحد في وقت واحد. أيضا الظن هذا لا يغني من الحق شيئا. أن نحتمل أو نظن أنهم اجتمعوا كلهم على حرمة حلق اللحية اعتمادا على دليل ظني، ظني هذا احتمال ضعيف، هذا موجود ولكن ضعيف جدا. أو لا للدليل أو نعم نعم، ولأن إجماعهم ليس لدلالة، نعم ليس لدلالة دلالة قطعية ولا لأمارة ولا لهما. ما تقول دليلهم يعني أمارة ظنية ودليل قطعي؟ ما إذا الدليل القطعي غير تام والظني غير تام فالمجموع أيضا غير تام، ولا لهما فيكون باطلا. ولا الاحتمال ولا القياس، ما تقول الدليل هو القياس، الحافظ للشرع هو القياس. أولا ببطلان القول بالقياس على ما ظهر في أصول الفقه، اثنان وعلى تقدير تسليمه فليس بحافظ للشرع بالإجماع. طيب قد تأتي وتقول الحافظ البراء، ولا البراء الأصلية، الأصلية كأنما مقصود من الأصلية لما عبر عنها بالأصلية، لأن ماذا الأصل؟ عدم اشتغال الذمة بحكم من الأول، من الأصل غير مشتغلة الذمة، تحتاج ماذا في الاشتغال إلى دليل. طيب ولا البراء الأصلية لما أول وصل؟ لأنه لو واجب المصير إلى البراء لما واجبت بعصة الأنبياء. اثنين وللإجماع على عدم حفظ البراء للشرع. طيب وبالتالي إذن انتفت لا الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا القياس ولا البراء، فلم يبق إلا الإمام فتمت الصغرى. طيب تعال إلى الكبرى، فلو جازاه الكبرى فيجب أن يكون معصوما، فلو جاز أي فلو جاز يعني أمكن الخطأ عليه لم يبقى وثوق بما تعبدنا الله تعالى به وما كلفناه، يعني لم يبقى وثوق بما كلفناه، عفوا التفسير، لم يبقى وثوق بما تعبدنا الله به، لأنه بأتى نحتمل في حق الخطأ، ولم يبقى ماذا وثوق بما كلفناه بما وضعه بين يدينا من الأحكام، وذلك مناقض، لاحظ وضع يده على الغرض، هذا أشبه بالدليل الرابع، وذلك مناقض للغرض من التكليف. ما هو الغرض؟ وهو الانقياد إلى مراد الله تعالى. وبالتالي تتم أيضا الكبرى ويتم بالتالي الدليل. الثالث أنه لو وقع منه الخطأ، شيخنا إذا أنتم بتمشوا فيكم تمشوا أنا لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه، هذه أيضا لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكار عليه. لما؟ لأنه يسقط محله من القلوب، يصبح ماذا مأمورا، يصبح ماذا منهيا بعدما كان آمرا وناهيا كما قلت. وذلك ووجوب الإنكار عليه يضاد أمر الطاعة للإمام، أمره الذي ثبت بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الدليل الرابع لو وقع منه المعصية لازم نقض الغرض من نصب الإمام، والتالي ونقض الغرض من نصب الإمام باطل، فالمقدم لو وقع منه المعصية فالمقدم مثله في البطلان. بيان الشرطية الملازمة أن الغرض من إقامة يعني من نصب المعصوم أم من نصب الإمام انقياد الأمة له، امتثال أوامره، اتباعه فيما يفعله، فلو وقعت المعصية منه لم يجب شيء من ذلك، يعني من الانقياد من الامتثال من الاتباع، وهو مناف لنصبه، فالتالي باطل فالمقدم مثله. الخامس أنه لو وقعت منه المعصية لزم أن يكون أقل درجة من العقل. أقل لما؟ لأن عقله أشد، لأن معرفته بالله تعالى وثوابه وإقابه أكثر، فلو وقعت منه المعصية كان أقل حالا من رعيته لا عرض الناس عنه، وكل ذلك باطل. وبالتالي أيضا عند الدليل الخامس أرجع إلى المتن بسرعة، قال وامتناع التسلسل يوجب عصمته، هذا الدليل الأول. اثنان ولأنه حافظ للشرع لا الكتاب ولا السنة ولا غيرها. ثلاثة ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة، هذا الثالث. ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيضاد أمر الطاعة، هذا الثالث. ويفوت التفت للعبارة، ويفوت الغرض من نصبه حسب شرح العلامة، هذا الدليل الرابع. ولكن الملفت بالرابع ويفوت يختلف عن لاحظ السياق، ولوجوب لأنه ولوجوب ولانحطاط يعبر لي أما هنا عبر ويفوت وبالتالي قد يفهم بأن ويفوت عطف على يضاد، مش دليل الرابع كان معمول. ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية فيتفرع عليها شيئين، هذا الدليل الثالث يتفرع عليه شيئان، ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية، وبالتالي إذا وجب الإنكار فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه، فبصير دليل واحد ما بصير دليلين. نعم في عنا نسخة أخرى، نسخة أخرى قديمة، ولفوت، ولفوت مش ويفوت، ولفوت الغرض من نصبه، فشرح العلام بصير صحيح، ولانحطاط درجته عن أقل العوام عبارة عن دليل خامس. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.